السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أعظم فارق بين المسلم والكافر هو الإيمان بالغيب، هو شعيرة الإيمان الحقة وقاعدته الصلبة، وهو ما تميزت به أخبار المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الإنسان غيبت عنه أمور كثيرة، وحجبت عنه علوم متعددة لا يستطيع أن يتوصل إليها بحواسه ولا بمداركه ولا باستنباطه واستنتاجه العقلي، فيحتاج عندئذ حاجة ضرورية ملحة إلى من يخبره عن ذلك الغيب المحجوب والخبر المستور. وإذا لم يؤمن الخلق بالأنبياء والرسل فإنهم سيحدثون لأنفسهم مصادر شتى يستعيضون بها عما تخبر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الإنسان بطبعه لديه تشوف وتطلع وتعلق واضح بمعرفة الغيب المستور، ما سيحصل غدا، كيف تنتهي الحياة، ماذا بعد النهاية، أسئلة ملحة تضغط على عقل الإنسان وقلبه ولا يجد لها جوابا شافيا مقنعا مفصلا إلا إذا آمن بالأنبياء والرسل وصدقهم. أما إذا لم يكن ذلك فسيستعيض عن ذلك بالإيمان بالخرافة والوهم، وتصديق أخبار الكهان والسحرة والمشعوذين والمنجمين وأمثالهم، ولا يغني عن تصديق المشعوذين والسحرة والكهان وأمثالهم تطور الحياة ولا تقنية الآلة ولا غير ذلك. ولذلك قد تعجب إذا علمت أن أخبار الكهان وسوقهم رائجة جدا حتى في العالم الذي يسمي نفسه العالم المتطور أو المتحضر. وأشهر كتاب يباع ويوزع خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية هو كتاب لأحد أولئك الكهان الذين يتنبؤون بالأخبار وما سيجري من أحداث، وكل ذلك إما باستخدام رأي الجن أو بنوع من استخدام النجوم وربطها بالحساب ونحو ذلك، وهو كتاب يسمى تنبؤات مستر دانس، مما يدل دلالة واضحة أن الإنسان في حاجة ملحة إلى الخبر الصادق اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك، الذي يعطيه كل ما يحتاجه من أخبار مغيبة وأحداث قادمة في نهاية الحياة وختام الزمن الذي هو القيامة العظمى والموعد الأكبر الذي وقته الله للعالمين أجمعين. ولكن ذلك مشروط بشرط مهم بل غاية في الأهمية، ألا وهو تقديم التصديق الكامل بكل ما أخبرت به المرسلين، بكل ما أخبر به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، لأن الخبر لا يحتمل إلا التصديق الكامل أو التكذيب الكامل، لا يحتمل شيئا غير ذلك. فإذا أردت أن تستفيد الفائدة التامة وتتطلع إلى الغيوب المحجوبة التي لا سبيل إليها، فتقديم ذلك تصديق أنبياء الله ورسله خصوصا خاتمهم نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. وليكن شعار المسلم في ذلك كلمة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه لما حمل إليه المشركون الخبر الذي كذبوه واستهزأوا به واستهتروه لما عرج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى ما رأى. جاء بعضهم إلى الصديق وقالوا له: أتدري ما قال صاحبك اليوم؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: زعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ونحن نعمل المطي شهرا ذهابا وشهرا إيابا. أو قد حدثكم؟ يقول لهم الصديق. قالوا: نعم. قال: إن كان قال فقد صدق، أما إني لأصدقه في أعظم من ذلك. قالوا: وما أعظم من ذلك يا أبا بكر؟ قال: أصدقه في خبر السماء يأتيه في اللحظة الواحدة. وشعارنا أيضا في ذلك موقف الصديقة الأولى خديجة رضي الله عنها التي كان لها من الموقف المؤازر والمعاضد لرسول الله في أول أيام البعثة ما كان، لما ولدت ابنها القاسم ومات في المهد صبيا، جلست رضي الله عنها بعد أيام من موته وسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت له: ما فعل ذاك الغلام؟ فاسأله ما حاله الآن؟ لا شك أن الإنسان إذا مات انتقل إلى عالم آخر هو غيب بالنسبة لنا نحن الأحياء في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لها: إن الله وكل به ظئرا في الجنة، ظئر حاضنة مرضعة، أيسرك أن أسمعك تضاغيه؟ يعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم عرضا في غاية الإغراء. لا شك معنى ذلك أن الله سيكشف الحجب ويرفع الستر حتى تطلع أم المؤمنين على عالم البرزخ الذي هو أول منازل الآخرة لتسمع صوت ابنها الذي مات منذ أيام. قطعا كل التوقعات تقول أن أم المؤمنين ستوافق على هذا العرض المغري، لأن فيه مكسبان كبيران. المكسب الأول إكرام لها، إذ ستكرم بكرامة باهرة وتطلع على عالم الآخرة، وهذا لم يحصل قط لغير المرسلين. والثاني فيه تصديق عملي وعيني وواقعي لما أخبرها بها زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنها خالفت كل التوقعات فقالت: لا حاجة لي إلى ذلك، ولكني أصدق الله ورسوله. بلا هذا اليقين والتصديق لن يستفيد أحد الفائدة المرجوة مما تخبر به الأنبياء والمرسلين. بعد هذه المقدمة التي أراها ضرورية ننتقل إلى حديثنا هذه الليلة. إنها فتنة كبرى ولا شك، بل هي أعظم الفتن وأجلها وأخطرها، وهي أول أحداث نفس الساعة وبداية تغير الكون واضطراب الأحوال واختلاف الأمور على غير المعهود من حالة الحياة المضطردة منذ أن خلقها الله، إيذانا وإعلاما على قرب نفس الساعة وقيامها الذي هو الموعد الأكبر. حديثنا عن المسيح الدجال أحد أشراط الساعة الكبرى والآيات العظمى التي ما من نبي من أنبياء الله إلا وحدث عنه وأخبر به وأنذر أمته إياه، ولكن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام كان أعظمهم تحذيرا وأشدهم وأكثرهم تنبيها وأكثرهم تفصيلا لأحواله وصفاته وما يجري على يديه وكيف ستكون نهايته. ولطول الموضوع وتشعبه سأقسمه إلى فقرات. أولا، فتنة الدجال أعظم فتنة تمر على البشرية، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، أعظم فتنة تنتظر البشر منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وإلى أن يبدأ النفخ في الصور الذي هو أول منازل القيامة، أعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وروى البخاري عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال وقال: إني أنذركمه، وما من نبي إلا أنذره قومه وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. أخرج أيضا البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الدجال. أخرج ابن ماجه في سننه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. الفقرة الثانية: سمي المسيح الدجال بهذا الاسم لعيب خلقي فيه، فهو ممسوح العين مطموسها لا يرى بها، ولذلك سمي المسيح، وهو مسيح الشر والضلالة، ليس كابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يمسح بيده المباركة على الأبرص فيبرأ، وعلى الأكمه فيبصر، وعلى الميت فيحيى، فهو مصير الخير، فهو مسيح الخير والهداية. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أوصاف الدجال بدقة متناهية، كأعجب وأحسن ما أنت سامع من الأوصاف دقة وبيان وتفصيلا، حتى إذا أدركك زمنه كنت على بينة وبصيرة منه، لا يشتبه بغيره ولا يختلط به غيره أبدا. ومن مجموع الأحاديث الثابتة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام والتي سنذكرها سردا، تكون أوصاف الدجال كما يلي: الدجال رجل شاب أحمر قصير جسيم أفحج الساقين، ومعنى أفحج الساقين هو تقوس الساقين، ابتعادهما من وسطهما واقترابهما من طرفيهما، أجعد الشعر كثيره، أي أن شعره كثير كثيف مجتمع على رأسه، كأن رأسه أصلة، والأصلة هي الحية العظيمة المنطوية بعضها إلى بعض، ومعنى ذلك أن عكن شعره مترامي بعضها إلى بعض كأنها حية منطوية، أجلل الجبهة، عريض النحر، عينه اليمنى عوراء جاحظة كأنها عنبة طافية، ومع ذلك هي ممسوحة مطموسة لا يرى بها. فعينه اليمنى جامعة أوصافا: أولا هي عورة، ثانيا طافية جاحظة بارزة كأنها عنبة، ثالثا مطموسة ممسوحة لا يرى بها. أما عينه اليسرى فلها أوصاف أخرى: عليها ظفرة غليظة، والظفرة هي اللحمة التي تكون زائدة في الجفن من داخله تتدلى على العين كنوع من العيب في العين، خضراء كأنها زجاجة، وفي بعض الأحاديث قال مضيئة كأنها كوكب دري، مكتوب على جبهته بين عينيه ثلاثة أحرف: كاف وفاء وراء، بالأحرف المقطعة، أي كافر، يقرأها كل مسلم سواء يعرف القراءة أو لا يعرف القراءة. هذه هي أوصافه كما جاءت في الأحاديث، ولا بأس بذكر بعضها على سبيل السرد. عن ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى الدجال في نومه عليه الصلاة والسلام فوصفه وقال: هو رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، متفق عليه. حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، هذا عند أبي داود. في صحيح ابن حبان مسند أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور، كأن رأسه أصالة أي حية عظيمة. أحمد وأبو نعيم بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدجال عينه اليسرى خضراء كأنها زجاجة، أو قال: كأنها كوكب دري. الفقرة التي تليها: قبيل خروج الدجال تحدث أمور عظيمة وجليلة وجسيمة، لا بأس بتلخيصها فيما يلي. أولا، قبل خروج الدجال بقليل يكون موعد الملحمة الكبرى مع النصارى أهل الصليب، وهذه الملحمة حدثنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، نذكر حديثا واحدا منها جامعا يدل عليه، وهو قول عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم جيشا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون وترجعون، حتى إذا كنتم في مرج ذي تلول قام رجل من أهل النصرانية فرفع الصليب وقال: الآن غلب الصليب، حولها إلى صليبية. قال: فيغضب أحد المسلمين فيقوم إليه فيقتله ويكسر صليبه، عندها تغدر الروم وينقضون العهد ويجتمعون للملحمة الكبرى في 80 غاية، أي 80 راية، 80 فرقة، في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. احسبها، شوف كم يخرج معك عدد الجيش الرومي الصليب الأخير هذا. فيجتمعون بدابق من أرض الشام، ودابق منطقة قرب حلب في الشام، فيخرج إليهم جيش من المدينة معهم خيار أهل الأرض يومئذ، حتى إذا تصافوا وكانوا هم وخصمهم على مرأى النظر، تقارب الجيشان واصطفوا، قالت الروم للجيش المسلم: اتركونا مع الذين خانونا وسبوا منا، يقصدون الذين عاهدوهم في المرة الأولى. فيقول جيش المدينة: والله لا نتركهم لكم، إنهم إخواننا. فينقسم الجيش المسلم إلى 3 أقسام، هذا كله كلام حديث النبوي ما انتهى. جيش ينهزمون لما يبدأ العراك، ينهزمون يفرون لا يتوب الله عليهم أبدا، وجيش وثلث يستشهدون هم من خيار الشهداء عند الله، وثلث ينتصرون لا يفتنون أبدا. قال: فينطلقون حتى تنتهي رايتهم، قال: فينطلقون حتى تنتهي رايتهم في مدينة جزء منها في البر وجزء منها في البحر. طبعا للعلماء كلام طويل، هل هي القسطنطينية التي تسمى اسطنبول، وبعضهم قال لعلها التي تسمى اليوم بالبندقية في قلب إيطاليا، كلام ليس الآن يعني موضع تحديدي أو البحث فيه. قال: فلا يرمون بنبل ولا يضربون بسيف، يحمدون الله ويكبرون فيسقط جانبها البري، ثم يحمدون الله ويكبرون فيسقط جانبها البحري، ثم يحمدون الله ويكبرون فتفتح لهم فيدخلون. فبينما هم يقتسمون المغانم وقد علقوا أسيافهم بأشجار الزيتون، إذ صرخ فيهم الصارخ: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. قال: فيبعثون جيشا طليعا، يبعثون فرقة منهم طليعة يستطلعون الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: إني أعرفهم، أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، عليه الصلاة والسلام. فيجدون الأمر كما قيل، فيرجعون إليهم نذرا، ينذرونهم ليعودوا ويواجهوا هذه المعضلة الجديدة التي هي المسيح الدجال. مما يحصل أيضا قبله أن الناس تصيبهم 3 سنوات فيها جهد شديد وقحط عظيم ومجاعة منهكة، قبيل الدجال 3 سنوات فحسب. أخرج ابن ماجه في السنن وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها والأرض أن تحبس ثلث نباتها، ويأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مائها والأرض فتحبس ثلثي نباتها، ويأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر على الأرض قطرة، والأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء حتى لا يبقى ذات ظلف، أي من الأنعام والدواب، إلا هلكت إلا ما شاء الله تعالى. مجاعة شديدة حتى تتحقق الفتنة، لأن الدجال لما سيخرج كما سنذكر يأتي معه أنهار وجبال الخبز، معه تموين هائل جدا، والناس في جوع وشديد وقحط شديد، فيكون فتنته بالفعل مؤثرة وعظيمة وجليلة. الفقرة التي بعدها: الدجال رجل يهودي، وهو الملك المنتظر الذي ينتظره اليهود. ولا بأس أن أذكر نصا في التلمود، في عيد عند اليهود يسمى عيد الفصح، احتفلوا به قبل 2 أسبوع تقريبا أو نحو ذلك. عيد الفصح أصله احتفال بعبور بني إسرائيل وخروجهم من مصر مع نبي الله موسى وهلاك فرعون إلى آخر كما نعلم، ثم مع التطوير لديانتهم الذي أدخله أحبارهم ورهبانهم صار عيد الفصح خاصا يصلون فيه صلوات وأدعية خاصة استحثاثا لخروج الميسيا الذي هو المسيح الدجال بلغة العبرانيين، الذي هو الملك المنتظر الذي يقيم مملكة الرب كما يقولون ويهلك كل المهرطقين الذين هم من غير اليهود. اسمع إلى هذا النص في التلمود نقلا عن كتاب اسمه فضح التلمود للأب رايتس، يقول نقلا عن أحبار وحاخامات اليهود: إن من أراد أن ينضم إلى مملكة الرب التي سيقيمها الملك المنتظر الميسيا فعليه أن يعمل أمرين. الأمر الأول أن يعظم السبت، طبعا هو عيد اليهود، السبت لعنوا من أجله وغضب الله عليهم من أجله ونسبهم إليه أصحاب السبت ولعنهم بسببه، ولقد علمت أن اعتدم منكم في السبت، فيجعلونه شعارهم الأعظم ودينهم الأكبر الذي من اعتقد فيه واحتفل به استحق عندهم أن يكون ممن ينضم إلى المملكة الموعودة التي سيقيمها كما يزعمون وينتظرون الدجال الأكبر الذي يسمونه الميسيا. هذا الأمر الأول أن يعظم السبت، والأمر الثاني أن يحضر عيد الفصح ويدعو بالدعاء الذي فيه استحثاث لخروج الميسيا واستنهاض لهمته حتى يخرج لقتل المهرطقين. مهرطقين طبعا عبارة عندهم كل من لا يدين بدينهم وليس على نحلتهم فهو من المهرطقين، ويقيم مملكة الرب الأخيرة التي هي ملك لليهود فحسب. وهذه هي القيامة في تصور اليهود، أنه خروج الملك المنتظر هذا يقيم مملكة الرب على هذه الأرض، يهلك كل من ليس على ديانتهم ولم يعظم ما يعظمون ويدين بما يدينون، ويبقى اليهود وحدهم يتمتعون بهذه المملكة. إذن هو ملك اليهود المنتظر، لكن نحن عندنا خبره بدايته ونهايته كما سنسمع من أقوال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهو رجل يهودي، إذن أول خروجه وبداية ظهوره من جهة المشرق من خراسان، خراسان تسمى اليوم إيران، بالتحديد من مدينة تسمى أصبهان وهي مدينة معروفة موجودة إلى اليوم. يقول الحافظ ابن كثير: ثبتت الأحاديث النبوية أن بدء ظهور الدجال من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. وإليك الأحاديث. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. هذا الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي وسنده صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. أحمد وابن حبان وابن خزيمة، وسنده صحيح. وأول ما يبرز على هذه الأمة في أرض تسمى الجزيرة، الجزيرة أرض بين العراق والشام، معروفة لدى الجميع وكل من يعرف يعني هذه القضية. وثبت هذا في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن يسلم قال: يكون ظهور فتنته على هذه الأمة في أرض بين الشام والعراق يقال لها الجزيرة. الفقرة التي تليها: تستمر فتنته ومكثه في الأرض 40 يوما، ولكن هذه 40 يحدث فيها أمر غريب وعجيب. اليوم أحد أيامها، وهو اليوم الأول كما يكاد يجمع عليه أهل العلم، مقداره الزمن 1 سنة كاملة، واليوم الثاني 1 شهر، والثالث 1 أسبوع، وسائر أيامه كغيرها من الأيام. وهذا الطول ليس طولا معنويا كما قد يظن، بل طول حسي، وبرهان ذلك ما سنسمع في الحديث بعد قليل. أخرج مسلم في الصحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما لبث الدجال في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، اليوم الذي كسنة تجزئنا فيه صلاة يوم واحد؟ إذا فهموا أن الطول طول حسي، لذلك يحتاج قضية، صار عندها إشكال فقهي. يوم كسنة تكفي في صلاة يوم واحد، سيصبح بين الفجر والظهر 3 أشهر، أم نقدر له قدره؟ قال: لا، بل اقدروا له قدره. هذا يدل على أن الطول حسي محسوس، وهو مما أنذر الله به كما قال الحافظ ابن القيم: هو تمهيد للإيذان بالكربة العظمى والدمار الأكبر لخراب الكون كله، مما الذي سيبدأ بطلوع الشمس من مغربها ويتسلسل بالنفخ في الصور إلى آخر أحداث القيامة. سيطوف الدجال الأرض كلها بسرعة عجيبة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة السحاب إذا ساقته الريح الشديدة في حديث ابن نواس السابق، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيه سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله ما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث، أو في بعض الروايات قال: كالسحاب استدبرته الريح. السحاب لا شك أنه ينتقل من قارة إلى قارة في وقت وجيز، خاصة إذا كانت الريح سريعة وعاتية، تنقل السحاب بسرعة هائلة. هكذا مسيره وانتقاله في الأرض. لا يدع الدجال أرضا إلا سيطأها ويدخلها ويفتن أهلها، إلا أن الله عز وجل سيمنعه من دخول 2 مدينة و4 مساجد. أما المدينتان فهما مكة حرم الله، والمدينة التي فيها مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوكل الله بها الملائكة تحرسها وتحميها، فلا يدخلها رعب الدجال أبدا. أخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يبقى شيء من الأرض إلا يطأه الدجال إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيحرم على الدجال أن يطأ مكة وطيبة، ألا إن هذه طيبة، ألا إن هذه طيبة، يشير إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. أما المساجد فهي بطبيعة الحال المسجدين الحرام والنبوي، باعتبار أنه داخلين ضمن المدينتين المحروستين، وإضافة إلى بيت المقدس المسجد الأقصى، ومسجد يسمى مسجد الطور بسيناء، سيناء معروفة، وجبل الطور الذي كلم الله عنده موسى بن عمران أيضا معروف. هل هناك مسجد اليوم أو ليس هناك مسجد اليوم؟ هذه ليست قضية. عند خروجه وأواني ظهوره سيكون هناك مسجد بسيناء يسمى مسجد الطور، يحميه الله ويحرسه من أن يطاه الدجال ويعبث فيه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. واسمعوه. نعم، حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن جنادة بن أمية قال: انطلقت أنا ورجل من الأنصار إلى ذي مخمر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه الدجال. فذكر حديثا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل إلا أنه لا يقرب 4 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور بسيناء والمسجد الأقصى بإيليا. إيليا هو اسم قديم لمدينة القدس. هذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر وابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم. عندما يخرج يجري الله على يديه أحوال وعجائب وغرائب لتتحقق الفتنة، ما دام أنه أعظم فتنة تمر على البشرية لابد يعطى من القدرات والوسائل ما يتمكن به من فتنة أكثر الخلق. فالله جل وعلا يجري على يد هذا الدجال الأكبر بعض العجائب والغرائب الخارقة لمعهود البشر المعتاد، مما يكون إمعانا في الفتنة به وحتى يتحقق بكونه أعظم فتنة. يخرج على الناس فيزعم أنه ربهم وإلههم ويدعوهم إلى أن يعترفوا له بهذه الألوهية وتلك الربوبية، ويفتنهم بما معه من الغرائب والعجائب. فمن ذلك أن معه جنة، أن معه جنة ونارا يخدع بها الناس. فالذي يراه الناس جنة هو في الحقيقة نار، والذي يراه الناس نارا هو في الحقيقة جنة. وكذلك معه أنهار من ماء وجبال من خبز. وقبل قليل قلنا الناس في جهد جهيد ومجاعة منهكة، وهذا معه أنهار من ماء وجبال من خبز. نسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الدجال جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. عن حذيفة أيضا في مسلم أيضا بلفظ آخر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركه أحدكم، يعني إذا أدركت هذا الحال وهذا الوضع، فليأتي النهر الذي يراه نارا، وليغمض عينيه، وليطأطئ رأسه، وليشرب، فإنه يجده ماء باردا. تحذير واضح، لا يخدعك هذا الدجال بهذه الوسائل الشيطانية الخبيثة. أخرج مسلم أيضا عن حذيفة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا والناس في جهد جهيد، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه يجده ماء عذبا طيبا. أخرج أحمد وغيره عن جناد بن أمية حديث مخمر السابق، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الدجال جبال الخبز وأنهار الماء. حديث جابر عند أحمد وغيره: معه جبال من خبز والناس في جهد ومجاعة إلا من اتبعه، إلا من اتبعه. مما يجريه الله على يده أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت. يمر على القوم وهم في جهد ومجاعة، يقول: تؤمنوا أني ربكم؟ فإذا آمنوا أنه ربهم أمر السماء فأمطرت عليهم، والأرض فأنبتت لهم، فعادت عليهم سارحتهم أعظم ما تكون ذرا ولبنا. ويمر على القوم الآخرين فيدعوهم إلى أن يعترفوا بأنه ربهم فينكرون عليه ويكذبونه فيزول عنهم وهم في أشد الجهل وأشد القحط، فتنة عظيمة. اسمع إلى الأحاديث النبوية. أخرج مسلم في الصحيح عن النواس بن سمعان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال على القوم فيدعوهم فيؤمنوا به، فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر عليهم والأرض فتنبت لهم فتروح عليهم سارحتهم أي أغنامهم أطول ما تكون ذرى وأسبغه بروعا وأمده خواصر، ثم يأتي إلى القوم الآخرين فيدعوهم فيردون عليه ويكذبونه فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة المناطق المهجورة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسي بالنحل. من أحواله استعانته بالشياطين، استعانته بالشياطين يخدع بها الناس. حديث جابر عند أحمد والحاكم وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله مع الدجال شياطين تكلم الناس، كما يصنع السحرة يخدعون الناس بشيء من هذه الأحوال الشيطانية. هذا طبعا دجال هو الأكبر، لا شك أنه سيستخدم أكبر قدر ممكن من الأحوال الشيطانية. في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من فتنة الدجال أن يأتي للأعرابي، أعرابي، فيقول: تؤمن أني ربك؟ قال: يقول لا. قال: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك تؤمن بي؟ متى مات أبوك؟ يقول: مات له 20 سنة، وأمك 60 سنة. الآن أخرجهم أمامك تنظر إليهم ويكلمونك، تؤمن؟ هذا الأعرابي يعني ما عندهم من اليقين والبصيرة. قال: فيأمر شيطانين، هذا الشاهد، أحدهما يتمثل في صورة أبيه والآخر في صورة أمه، فيقولان له: يا بني أطعه فإنه ربك. هذا ما في، هذا أبوه وأمه أمامه يكلمون يقول: هذا ربك أطعه. فيؤمن الأعرابي، والله ماشي الحال ما دام أحيا أباه وأمه ما عاد بقي شك عند الأعرابي بهذه القضية. فتنة عظيمة. من أحداثه أيضا أنه يسلط على رجل فيقتله ويجزله جزلتين يمشي بينهما ثم يقول: قم، فيقوم حيا يضحك، إمعانا في الفتنة. عن النواس بن سمعان أيضا في صحيح مسلم يقول: يدعو الدجال رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين يمر بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل وجهه يضحك، فتنة للناس، فتنة للناس. لنا عودة إلى قضية هذا الرجل سيقتله في ختام الحديث، لكن الآن نواصل الحديث عن هذه القضية قبل نهاية الدجال. طيب، يطوف الأرض شرقا وغربا وينتهي به المطاف إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاءها من نقب من أنقابها ردته الملائكة، فيعسكر الدجال في مكان يقال له سبخة الجرف في مجمع الأسيان، وهي منطقة في المدينة خلف جبل أحد معروفة إلى اليوم بهذا الاسم الجرف، فيعسكر فيها ويضرب رواقه ويبعث مسالحه أي جنوده يقبضون كل من دخل أو خرج من المدينة، ثم يصعد هذا الدجال على جبل أحد من ظهره من خلفه ويطلع إلى المدينة ويقول لمن معه: ألا ترون إلى ذلك القصر الأبيض؟ يشير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم. قال: ذلك مسجد أحمد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ثبت في حديث محجن ابن الأدرع أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم ابن حبان بأسانيد صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يضرب الدجال رواقه بسبخة الجرف عند مر قناة، قناة وادي في المدينة معروف بهذا الاسم إلى اليوم، ويبعث مسالحه ويصعد على جبل أحد ويشير إلى أصحابه ويقول: ألا ترون إلى ذلك القصر الأبيض؟ فيقولون: نعم. يقول: ذلك مسجد أحمد. عندها ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرجوا إلى الدجال وذاك يوم الخلاص. سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخلاص، تخلص المدينة من خبثها ومما فيها من بقايا المنافقين والفاسقين والمنافقات والفاسقات، ولا يبقى فيها إلا من خلص إيمانه وصدق دينه وتقواه. فبينما هم كذلك يخرج إليه رجل من المؤمنين ممن بقي في المدينة، هو من خيار الناس يومئذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من خيار الناس يومئذ، فتلقاه مسالح الدجال فيقبضون عليه فيأتونه به، فيقول له أتعرف من أنا؟ قال نعم، أنت الدجال الكذاب الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ذلك المؤمن يا أيها الناس، يبلغ يا أيها الناس هذا هو الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول له أتؤمن بي الآن؟ قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال فيأمر به فينشر بالمنشار من مفرق رأسه فيجزله جزلتين يمشي بينهما، ثم يقول له قم، فيستتم قائما يضحك، فيقول الآن تؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. مرة ثالثة قال فيريد قتله فلا يسلط عليه يحميه الله منه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. من هم أتباع الدجال؟ قبل قليل عرفنا أن الدجال رجل يهودي وهو الملك المنتظر، ينتظره عموم اليهود اليوم، وخصصوا عيد الفصح للصلاة والدعاء باستحثاثه وخروجه، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يتبعه نحو 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، وهي ألبسة تخص اليهود أو من زي اليهود. إذن أكثر أتباعه أولا اليهود لأنه ملكهم وهو أحدهم، ويتبعه أيضا الأعاجم والأعراب لقلة فقههم وعلمهم وافتتانهم بما معه من جبال الخبز وإمطار السماء وإنبات الأرض، ويتبعه أيضا النساء. النساء أتباع كل ناعق، يفتنهم كل أحد بأي شيء، فإذا جاء مثل هذا الذي يفتن الناس بهذه الطريقة لا شك أن فتنته في النساء ستكون عظيمة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ينزل الدجال على الناس فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى أن الرجل الصالح ما وجد حيلة في النساء، إيش يسوي؟ يرجع إلى أمه وابنته وأخته وزوجه وعمته فيوثقها رباطا حتى لا تخرج، انتهت الحيلة أمامه، يا جماعة ما يصير، ما عندنا فعل كذا، ما في إلا الرباط، يوثقها حتى لا تخرج لكثرة من تبعه من النساء. هذا أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وفي الحديث الآخر يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيارسة، وفي الحديث الآخر حديث النواس من يتبعه؟ قال يتبعه اليهود والأعراب والأعاجم، هؤلاء أتباعه. أما أهل الإيمان وبقايا الخير كما يعني يحترسون منه ويردون عليه قوله ويحتسبون عند الله ما يصيبهم من بأساء ولا أواء في ذلك. كيف تكون نهاية الدجال؟ لما ينتهي شأنه من المدينة كما سمعنا ينطلق وينتهي به المطاف في أرض الشام وبالتحديد في فلسطين، ويحاصر بعض المؤمنين الموجودين في بيت المقدس. وهنا لابد من التنبيه إلى بعض القضايا المهمة. دلت الأحاديث النبوية الآن الدجال سيغزو بيت المقدس، دجال يهودي ملك اليهود ومعه اليهود يغزون بيت المقدس، بيت المقدس محصور داخله المؤمنون، أليس ستكون على أيديهم نهايته كما سنسمع بعد قليل؟ هذا فيه إشارة واضحة، ليست إشارة بل تصريح واضح إلى أن بيت المقدس لابد أن يرجع إلى أيدي المسلمين ويتحرم مما يسمون باليهود اليوم ضرورة. وهذا كما حتى نربط الأحداث بعضها مع بعض،
لما ذكرت في بداية الحديث الملحمة التي ستقع مع النصارى وقلنا هي مقدمة وموحدة لخروج الدجال، ولما ينتهي بهم المطاف في قلب أوروبا هناك وبينهم يقتسمون الغنائم يصرخ فيهم الصارخ إن الدجال خلفكم، فيبعثون جيشا طليعا يستثبتون الأمر فيجدون الأمر حقا كما حصل كما قيل، فيرجع هذا الجيش المؤمن. أين يرجع؟ يرجعون إلى بيت المقدس ويحصرون فيه، ومعهم إمامهم الذي هو محمد بن عبد الله المهدي الذي ربما مر حديث في محاضرة سابقة معه، والذي دل على أن هذا الإمام الذي هو قائد المسلمين وزعيمهم وإمامهم في صلاتهم في بيت المقدس إبانا لفتنة الدجال ونهايته هو المهدي، رواية صحيحة ثابتة هي الوحيدة التي بيّنت أن هذا الإمام هو المهدي، وهي رواية أخرجها الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، رواية عزيزة ومهمة جدا، وصححها جمع من الأئمة ممن صححها ابن القيم في المنار المنير قال إسنادها جيد، والحافظ في الفتح قال إسناده حسن، وابن كثير قال إسناده قوي، أئمة حفاظ ثبتوا إسناد الحديث. وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرجع المسلمين يحصرون في بيت المقدس من الدجال، فبينما هم يسوون صفوفهم لصلاة الفجر إذ نزل فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيتأخر إمامهم المهدي هكذا في الحديث، فيدفع في صدره ابن مريم ويقول إمامكم منكم إمامكم منكم، فيصلي ابن مريم مأموما ومهديهم إماما. إذن هذه أول قضية، وفيها إن شاء الله بشرى للمؤمنين بتحرير البيت الأقصى إن شاء الله المسجد الأقصى من اليهود الموجودين اليوم، وليس ذلك على الله بعزيز، والأحداث بيد الله، ومهما ظهر للمسلم صولة أو قوتهم يخرج الله ويقلب عليهم الأمور متى شاء سبحانه وتعالى. هذه أول قضية. القضية الثانية نهاية الدجال ستكون في أرض فلسطين، وهي المعركة الختامية والنهائية مع اليهود التي جاءت فيها الأحاديث التي سنذكرها بعد قليل، التي فيها قول عليه الصلاة والسلام لا يبقى حجر ولا شجر إلا قال يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. لما ينتهي الدجال إلى بيت المقدس ويحصر المؤمنين فيها حصارا طويلا حتى يبلغ منهم الجهد، فيقول بعضهم ببعض لا حيلة لنا إلا في مواجهته وملاقاته، يجمعون أمرهم على الخروج إليه وقتاله وليكن ما يكون. فبينما هم يسوون صفوفهم لصلاة الصبح إذ نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيلتحق بهم فيصلي معهم، فيتأخر إمامهم فيقول له ابن مريم إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فإذا صلوا قال عيسى بن مريم افتحوا الأبواب، فيخرجون لملاقاته. وهنا نقف لنسلسل الكلام إن شاء الله في نزول عيسى وما يتعلق به في المحاضرة القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله، ونرجع إلى بعض القضايا التي تحتاج إلى نوع من البيان والتحرير في هذه فيما يتعلق بالدجال. أول قضية، هل الدجال موجود أم أنه لم يوجد بعد؟ هذه قضية كتب عنها العلماء وبحثوها، ومجمل الكلام فيها ما يلي: كان هناك رجل في المدينة من يهودها يقال له ابن صياد، اسمه صافي ابن صياد، قيل من يهودي بني قينقاع وقيل من يهود قريظة وغير ذلك. كان هذا اليهودي ابن صياد يتعاطى نوعا من السحر والكهانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستريب في أمره هل هو الدجال أم لا. خرج يوما عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب يجس خبر ابن صياد، فدخل في حائط نخل لليهود يسكن فيه ابن صياد، والنبي صلى الله عليه وسلم يختبئ منه ليرى بعض أحواله، فانتبهت أمه فقالت أي صاف، تنادي ابنها أي صاف هذا أبو القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلها الله، لو سكتت لبين، فتبين لي أمره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني قد خبأت لك خبيئا، خبأت لك أمر. فقال ابن صياد: هو الدخ، أراد أن يقول الدخان فقطع نفسه عند كلمة الدخ، مما يدل على أن شيطانه لم يسعفه بالكلمة كاملة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مما يدل على أن يوسف كان يستريب في أمره، إن كان هو، يعني كان هو الدجال، فلست أنت الذي تقتله، الذي سيقتله عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بنى على هذه الحادثة أن الدجال، أن ابن صياد محتمل أن يكون هو الدجال، واستحضر القضية واستصحب الحال، فكان ربما جزم وعزم على أنه هو الدجال الذي أوعده النبي عليه الصلاة والسلام. وأكد القضية عنده كثرة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وتحديثه عن الدجال، حتى أن الصحابة كانوا يقولون: كنا نظن في طائفة النخل، من كثرة ما كان يحذر منه. فكان عمر بعد ذلك يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، وسمعه جابر يحلف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا ينكر، فبنى جابر أيضا أن ابن صياد هو الدجال. إذن أصبح عندنا اثنان من الصحابة: عمر وجابر. ابن عمر أيضا حصلت له قصة مع ابن صياد، هذا اسمعوها. نعم، أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. يقول ابن عمر: لقيت ابن صياد يوما معه رجل من اليهود، فإذا عينه قد طفئت، عينه برزت. طبعا عند ابن عمر أخبار سابقة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال من أوصافه جحوظ العين. فقلت له: متى طفئت عينك؟ قال: لا أدري. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: فزعم من كان معي، ابن عمر يقول زعم أني ضربته بعصا في يدي حتى تكسرت، وأنا والله ما أشعر. بنى على هذا بعض ابن كثير، يقول: هذا يدل على أن ابن صياد يمتهن السحر، فأثر سحره في ابن عمر رضي الله عنه، حتى أنه صار يضرب ابن صياد بعصا في يدي حتى تكسره ولا يشعر بذلك. قال: فدخلت على حفصة، ابن عمر بعد القصة، دخلت على حفصة فحدثتها ما جرى لي معه، فقالت: تجنب هذا الرجل، أما علمت أنه قد تحدث أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها؟ في بعض طرق هذه الرواية وهي صحيحة أيضا، قال: فزعم من كان معي أنه انتفخ حتى سد الطريق. هذا نوع من الأعمال الشيطانية التي يتعاطاها ابن صياد، حتى خيل لابن عمر ومن معه هذا المنظر المرعب الهائل. وبالتالي أصبحت قضية ابن صياد مشكلة، هل هو الدجال أم لا؟ وفصل القول في ذلك، وهو ما أجاب به جمع من العلماء، وهو الذي تدل عليه الروايات ومجموعها، أن ابن صياد ليس هو الدجال. والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن ابن صياد مات، هذه أول قضية، وأن ابن صياد تزوج وولد له مواليد، وفي الأحاديث أن الدجال عقيم لا 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 يولد له مولود. والدليل الثالث وهو الأشهر والأكبر والأوضح، قصة الجساسة في حديث تميم الداري، والتي سيأتي ذكرها والجواب عن بعض الإشكالات التي ربما تتعلق بها. وإذاك ننقل لكم أو سأقرأ عليكم بعض أجوبة العلماء وما خلصوا إليه من أن ابن صياد على الأصح والأقرب إن شاء الله أنه ليس هو الدجال. أجاب الإمام ابن بطال علي بن خلف بن بطال المالكي فقال، هذا له شرح على صحيح البخاري وشرحه مطبوع، وهذا الكلام منه، يقول: ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر الذي يقتله عيسى بن مريم، وإنما هو أحد الدجالين الكذابين الذين ظهروا في هذه الأمة في فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعاطى الكهانة، وفيه بعض مخائل الدجال أكبر، فظن من ظن أنه هو الدجال. والذي يدل على ذلك أن جابر، هذا كلام ابن بطال، أن جابر بن عبد الله وهو ممن كان يجزم أن ابن صياد هو الدجال، قال له أبو سلمة ابن عبد الرحمن التابعي: ولكن ابن صياد مات. قال فسكت جابر، قال: وإن مات. جابر استحضر الحال واستصحب القضية، مستقر في ذهني رضي الله عنه أن ابن صياد هو الدجال. لما قيل له مات قال: وإن مات. طبعا هذا جواب بناء على أنه مستيقن، ما دام بنى هو على أن ابن صياد هو الدجال وأن قضية يقينية، وبالتالي حتى وإن مات لابد أنه هو الدجال ولابد يحيى مرة أخرى. ولكن هذا ليس جواب كما قال أهل العلم. وموت ابن صياد عام الحرة، عام الحرة لما وقعت قضية الحرة، مات ودفن، وموته ودفنه دليل برهان ساطع وواضح على أن من يسمى ابن صياد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الدجال الأكبر، لأنه سيتعارض تعارض واضح جدا مع قضية نزول ابن مريم وقتله للدجال وغير ذلك من الأحداث. هذا جواب ابن بطال. البيهقي قريب كلامه من كلام ابن بطال، يقول البيهقي: جابر لما رأى عمر بن الخطاب يحلف أن ابن صياد هو الدجال استقر في نفسه ذلك، لأن عمر طبعا يعني فاروق الأمة رضي الله عنه، ولا يمكن يحلف إلا عن قضية هو مقتنع بها اقتناع يعني تام جدا. فجابر بنى موقفه على موقف عمر رضي الله عنه، جابر على حلف عمر. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمر ابن صياد في البداية، ثم جاءه التثبيت من الله بأن الدجال ليس هو ابن صياد على ما اقتضته قصة دميم الدارية المسمى بحديث الجساسة والذي سيأتي ذكره. وكل ما في الأمر أن ابن صياد دجال وكذاب وساحر، وافقت بعض صفاته صفات الدجال. طيب، نأخذ جواب آخر. النووي أيضا في شرحه على صحيح مسلم قال: لا شك أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى له في أمره في بداية الأمر شيء، ثم أوحي إليه بذلك فيما اقتضته قصة تميم وغيره، وعرفت أوصاف الدجال ونهايته وأحواله، مما يدل على أنه ليس ابن صياد، ولكن كانت في ابن صياد قرائن محتملة، طفوء العين وبعض الأعمال السحرية أعطاها، مما جعل بعض الصحابة يظن أنه هو الدجال، ثم حسم الأمر، يقول النووي: ثم حسم الأمر أنه ليس هو على ما اقتضته قصة تميم الداري. وهذا أيضا نفس جواب الحافظ بن حجر، تقريبا نفس الجواب، أن ليس الدجال هو ابن صياد. انتهينا من ابن صياد قبل قليل، والآن ومن كلام ابن بطال ثم البيهقي ثم النووي ثم ابن حجر، كلهم معتمدون على أن حديث تميم الداري هو الحاسم الذي أراحنا من قصة ابن صياد، وأنه ليس هو الدجال. ما هو حديث تميم الداري وما علاقته بالدجال؟ هو ليس حديث تميم، هو حديث فاطمة بنت قيس هي الراوية للحديث، لكن القصة مشهورة عن تميم هو الذي حدث بها على المنبر، وهي طويلة لا بأس من قراءتها، أو على الأقل يعني أجمل مجملها، وهو مسمى بحديث الجساسة. الحديث أولا صحيح لا مطعن فيه أبدا، رواته ثقات، حفاظ أمناء، لا علة فيه أبدا، يجب التصديق به والإيمان به، ولا إشكال فيه بحمد الله. وكل ما يظن ظن أن فيه إشكال عند أهل العلم جوابه وبيانه بحمد الله. مجمل القصة كما تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: قام مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الصلاة جامعة، فاجتمعنا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال، سأجمل القصة لن أقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تميما الداري حدثني عن الدجال حديثا وافق ما كنت قد حدثتكم. إن تميما حدثني عن الدجال حديثا وافق ما كنت قد حدثتكم. قم يا تميم. قام تميم فذكر قصته الطويلة، أنه ركب في سفينة فلعب بهم الموج شهرا في البحر، تاهوا ضاعوا، فألقتهم سفينتهم إلى جزيرة من جزائر البحر، فاستقبلتهم دابة كثيرة الشعر لا يدرى قبلها من دبرها من كثرة الشعر، فرعبوا منها، فقالوا لها: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. إن بالدير رجلا هو إلى حديثكم بالأشواق. هنا رجل مشتاق إلى أن يسمع كلامكم وحديثكم. أخذتهم الجساسة هذه إلى دير، فإذا رجل كأعظم الرجال، وإذا موثق كأعظم الوثاق، موصد وموثق وثاق شديد جدا. قال: من أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب. فسألهم أسئلة، قال لهم: أبعث نبي العرب؟ قال: نعم بعث، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. سألهم عن بحيرة طبرية، ما شأنها؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: يوشك أن يجف ماؤها. ما فعل نخل ميسان؟ منطقة اسمها ميسان، ما فعل نخلها؟ قال: هو موجود. قال: يثمر؟ قالوا: نعم يثمر. قال: يوشك أن لا يثمر. ثم قال لهم: أنا الدجال، ويوشك أن تفك عني قيودي فأطوف الأرض شرقا وغربا. وذكر يعني تمام الحديث في ذلك. هذه الحديث المسمى بحديث الجساسة، قصة تميم التي صدقها النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها لأنه وافقت ما كان حدثهم عليه الصلاة والسلام، وأقام تميما على منبره يحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام، يجب الإيمان بها، وهي تدل على أمور مهمة، وهي ما يلي: أولا أن الدجال موجود، مأسور، موصد في جزيرة من جزائر البحر لا يعلمها إلا الله، ونكتفي بهذه القضية. تطوير هذه القضية وبناء قضايا عليها كما جاء في بعض الكتابات أنه مثلث برمودا، وأنه ما نعرف كذا، وأنه هنا وأنه هنا، وأن اليهود يتصلون به اليوم، وأنه لا يدير الأمم المتحدة، إلى آخر الكلام المذكور في كتاب حوار صحفي مع جني مسلم، أو كتاب الزلزال الأعظم، أو كتاب فناء إسرائيل عام 2020. هذه كلها يجب إلقاؤها جانبا. نؤمن بوجوده، ولولا حديث الجساسة وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لحديث تميم لكان عندنا ساعة أنه سيخرج، ولا نحن محتاجين نقول موجود أو غير موجود، لكنه موجود، وأعطاه الله عز وجل من طولة العمر وامتداده ما أعطاه جل وعلا. وليس هذا بعجيب، لأن شأن الدجال كله عجيب أصلا، فلماذا نستعجب طول العمر ولا نستعجب إمطار السماء وإحياء ميت بعد أن يقتله؟ فحديثه كله عجيب، وقدرة الله عز وجل صالحة لكل ذلك سبحانه وتعالى، فيدل على وجوده. تبنى عليه قضايا أنه في مثلث برمودا أو كذا وكذا، هذا ما ينبغي التساهل في هذه القضايا، ولا يعني بناء قضايا معاصرة أو قضايا حديثة عليها، لأن هذه قضايا غيبية لا ينبغي التصديق فيها إلا بما جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذه قضية. قد تشكل هذه، وهذا إشكال ذكروه العلماء واحتج به بعض من كتب في الوقت الحاضر على إنكار قضية الدجال من جملتها أصلا، عموم العقلانية اليوم، بلاش نذكر أسماء، عموم العقلانية اليوم ينكر قضية الدجال برمتها مع ورود أحاديث بالعشرات فيها. ليه؟ قالوا يعني أن الأحاديث مضطربة فيها، كيف نوفق يقولون بين حديث الجساسة، حديث تميم الداري الذي فيه وجود الدجال، مع حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد. هذا حديث صحيح، وهو أحد الإشكالات التي تشكل على حديث تميم، وبنى عليه بعض من بنى بإنكار قضية الدجال واعتبار نوع من الخرافة أو شيء من هذا القبيل. لا يشكل ولله الحمد حديث تميم الدال على وجود الدجال وحياته وطولها، وأن الله عز وجل خبى عنه الأخبار والأنظار حتى يأتي يومه ووقته، ولله عز وجل في خلقه التدبير الأعظم والتقدير الأكبر سبحانه وتعالى، لا يعارض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أنه بعد 100 سنة من ليلته تلك التي تحدث فيها لا يبقى على وجه الأرض أحد من الأحياء. وكيف الجواب؟ الجواب جوابا، الجواب الأول، هناك قاعدة عند أهل العلم معروفة ثابتة مشهورة أن أي نص عام يبقى عاما تدخل فيه كل قضية يشملها لفظ النص لا يستثنى عنه إلا ما استثناه نص آخر. هذه قاعدة يستخدمها الفقهاء والمحدثون في قضايا الأحكام وقضايا العبادات والمعاملات. أي نص عام يبقى عام لا يستثنى من عمومه إلا ما استثناه نص آخر. المتحدث واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال على رأس 100 سنة، وهو نفسه الذي صدق حديث تميم الداري، انتبهت ولا؟ فلا يبقى حديث على رأس 100 سنة على عمومه بعد 100 سنة من كلام صلى الله عليه وسلم، ذلك لا يبقى أحد حي فعلا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم كما اقتضته الحديث، اقتضى حديث تميم، فيستثنى الدجال من هذا العموم. وهذا ليس بعجيب ولا غريب، بل هو كثير في الجمع بين النصوص ومعروف عند طوائف العلماء قديما وحديثا. أي نص عام يبقى عام يستثنى منه ما استثناه النص فقط، ما تستفي منه ما استحسنه عقلك أو خطر على بالك أو أشكل عليك، ما استثناه النص يستثنى. هذا جواب، وهو جواب منقول عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار. الجواب الثاني أن كلام النبي على رأس 100 سنة من تلك الليلة كان قبل وجود الدجال وقبل أن يمنحه الله جل وعلا هذا العمر المديد. بعد مجموعة من السنوات لقي تميم هذا الرجل وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما حدثه به من أموره وعجائبه وغرائبه، وليس هذا من أن يقول على رأس 100 سنة من هذه الليلة.
وجه الجمع بين حديث تميم الدال على وجود الدجال وقول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 100 سنة من تلك الليلة لا يبقى على وجه الأرض أحد، أن الدجال مستثنى من هذا العموم لورود النص المستثني، لورود النص المستثني. وبالتالي نستفيد أو يفيدنا حديث على رأس 100 كل سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد في الرد على من يزعم حياة الخضر مثلا أو حياة الياس، وأن الخضر موجود وأن الياس موجود وأنهم يشهدون الحج كل سنة كما هو موجود في بعض الكتابات القديمة والحديثة. هذا كله نرد عليه بذاك الحديث، لأن لم يرد دليل ولا نصف دليل ولا شبهة دليل حتى تدل على أن الخضر موجود أو حي وكذلك الياس، حتى نضطر أن نستثني من حديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد. أما الدجال فجاء الحديث صحيح ثابت، أخرجه مسلم في الصحيح وغيره من صحاح الأحاديث الدالة على وجود الدجال وخلقه، وحديث الجساس هذا وأفادنا فائدتين: إلغاء أن يكون الدجال هو ابن صياد، والثانية وجود الدجال وامتداد عمره، وأن الله عز وجل يخبئ عنه الأنظار ويصرف عنه الأخبار حتى يأتي موعده الذي قدره الله فيخرج على الناس بفتنته العظيمة. نختم بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه والمؤمنين به حتى يتقوا الفتن عموما وفتنة الدجال خصوصا. أوصى عليه الصلاة بعدة وصايا فيها الدلائل الواضحة والعلاج الحق الذي يتقي به المسلم كل شبهة وفتنة، وهذه الفتنة إذا أدركه زمنها على وجه الخصوص. من ذلك التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والتسلح بسلاح الإيمان، وأعظم ذلك معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذا مسلك نبوي كان مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. الله عز وجل تقدس وتعالى عن أي نقص وعيب سبحانه وتعالى، فلا يشتبه بهذا الأعور الممسوح المطموس الذي فيه من العيوب الشيء الكثير. فإذا عرف المؤمن ربه الحق جل وعلا وعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى التي من ضمنها اسم السلام، ومعناه كما فهمه أكثر العلماء أي السالم من كل نقص ومن كل خلل ومن كل عيب سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه النقص بأي حال من الأحوال، عرف ربه الحق وأيقن بذلك، فلا يشتبه عليه لا بدجال ولا بغيره ممن يدعي ألوهية أو ربوبية من دون الله سبحانه وتعالى.
ثانيا كثرة التعوذ بالله جل وعلا من فتنة الدجال خاصة في الصلاة، فإذا كان الإنسان في آخر صلاته وانتهى من قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله من أربعة أمور، وليقل أعوذ بالله مني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهذا ثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقد كان السلف يحرصون على هذا حرصا شديدا، فبعد أن أخرج مسلم هذا الحديث أخرج بعده أثر عملي وتطبيقي على حرص السلف على التعوذ من هذه الأربعة أمور، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن طاووس. طاووس أحد التابعين الكبار، طاووس بن كيسان اليماني أحد تلاميذ ابن عباس وأحد أئمة العلم في مكة، إمام تابعي جليل. قال عبد الله ابنه صليت ركعتين فانصرفت منها سريعا، يعني صلاها خفيفة، فاستدعاني أبي وقال أتعوذت بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ قال قلت لا. قال اذهب فأعد صلاتك. الصلاة يعني هي قربة إلى الله، فيحسن أن تختمها بشيء تقي به نفسك هذه الأمور الهائلة: عذاب جهنم وعذاب القبر، فتستفيد من صلاتك الفائدة الحقة. فطاووس ما رخص لابنه في إهمال هذا التعوذ حتى أنه أمره أن يعيد تلك الصلاة ليضمن هذا التعوذ بهذه الأمور الأربعة. العلاج الثالث أو الأمر الثالث حفظ سورة الكهف، هذه السورة المباركة العظيمة الجليلة، ثبت الحديث أن حفظها أو حفظ العشر الآيات الأولى منها يقي المؤمن فتنة الدجال. روى مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. طبعا الروايات مختلفة في ذلك، منها ما يقول أول منها ما يقول آخر، وأكثرها وأصحها أول سورة الكهف. من حفظ من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. رابعا الفرار من الدجال والابتعاد عنه عند خروجه وظهوره. لا ينبغي المؤمن أن يعرض نفسه لفتنة عموما، في كل فتنة لا ينبغي أن تعرض نفسك لفتنة، لا تأتي مواضع الشبهات، لا تأتي مواضع الفتن التي ينصب الشيطان فيها راياته، وتقول يعني أن عندك من الحصانة الإيمانية ما يقيك الفتن. لا، قد تضعف نفسك خصوصا إذا كانت الشبهة قوية أو الشهوة جامحة، فتزل قدمك فتقع في حفرة من النار وتكون أنت السبب في ذلك. والنسم عد من الإيمان الفرار من الفتن، وعقد له البخاري باب في الصحيح باب من الإيمان أو قال من الدين الفرار من الفتن، لا تحضر مواطنها ولا تأتي إلى مواضعها، فكيف أعظم فتنة؟ يجب أن تهرب منها وتفر، فإنه قد يأتيه الرجل وهو معتد بإيمانه فيتبعه من كثرة ما يرى من الشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى هذا الحديث، حديث عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد يهرب. فوالله، يقول عليه الصلاة والسلام، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث في وجهه من الشبهات. إذن السلامة، السلامة والفرار الفرار. وإذا استطاع سكن مكة والمدينة ففي أيضا ضمانة بالنجاة من هذا الدجال لمن استقر فيها وقت خروجه وظهوره. هذه بعض ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يعصم الإنسان عموم الفتن وفتنة الدجال، وبها نختم الكلام في هذه المحاضرة. ووقفنا عند حصار الدجال للمسلمين في بيت المقدس الذي هو بداية نزول عيسى، ونزول عيسى آية مستقلة حديثنا معها مفصلا إن شاء الله يوم الثلاثاء في هذا الموضع. والله أعلم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: كيف نوفق بين حديث تميم الداري أن الدجال موجود في جزيرة في البحر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من المشرق من خراسان؟ في نفس حديث تميم الجواب، نفس حديث تميم فيه الجواب. لما فرغ تميم من كلامه قام النبي صلى الله عليه وسلم معقب على كلام تميم فقال: ألا إنه بحر الشام؟ لا. ألا إنه بحر اليمن؟ لا، بل يخرج من جهة المشرق. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هو مأسور في البحر، لكن ليس يعني ذلك أنه يخرج من جزيرة البحر، يتفك عنه قيوده ويلتحق بأصفهان بمن معه من اليهود ثم يؤذن له بالخروج فيخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن خروجه أنه موجود في البحر، قد يكون في بحر جهة الشام، في بحر جهة اليمن، المهم أنه أن خروجه من جهة المشرق، لما قال إنه في بحر الشام لا بل في بحر اليمن، أما إن خروجه من جهة المشرق ما هو، من جهة المشرق ما هو، من جهة المشرق ما هو. خروجه من جهة المشرق وخروجه شيء وأسره شيء آخر. نعم، يعني النجاة، يقول أن الأحداث هذه قد يعني تكون النجاة منها عزيزة. النجاة يعني سعيد من وقاه الله الفتنة ونجاه منها عموما، وهذه الفتن الكبرى خصوصا. ونوصي هذا الأخ بما سمع من بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سورة الكهف مثلا، والتعوذ من هذه الفتنة في كل صلاة، والتعوذ من الفتن عموما. فمن أطاع الله واتقى الله يجعل الله له مخرجا من كل فتنة برحمته سبحانه وتعالى. إيه نعم، الدجال يرى الملائكة عيانا، لما يأتي مكة والمدينة تستقبله الملائكة بالسوف يراهم عيانا، وإذا كهرب منهم ويعلم أنه لا قبل له بهم. هذا يقول: كيف يكون نهايته ومآله؟ هذا في المحاضرة الجاية إن شاء الله. نعم، هو قيل أنه اختفى يوم الحرة، لكن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن في سنن أبي داود أنه قال لجابر مات، عرف أنه مات واختفى، ثم عرفوا بعد ذلك أنه ما اختفى هروبا وإنما اختفى لكونه مات. فابن صياد مات على الأصح، والله أعلم. يقول: ما هو؟ لا، مكة والمدينة حدود الحرمين فقط، مكة والمدينة حدود الحرمين، يعني مواضع الحرمين. المدينة حرموها من عائر إلى ثور، جبلين معروفين في المدينة، ومكة حدودها حدود حرمها معروفة من جهة الجعرانة ومن جهة عرفة ومن جهة الحديبية السماء الشميسي، معروفة حدود الحرم. والله أعلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.